ضيف عبر الخط الهاتفي دكتور جلال الدبيك، مدير مركز علوم الأرض وهندسة الزلازل في جامعة النجاح الوطنية. ودكتور جلال صباح الخير.
صباح النور،
أهلا وسهلا.
أنت بخير
وأنت بألف خير دكتور جلال. إذن يوم الخميس صباح يوم السبت، يوم أمس ضربت هزتان أرضيتان خفيفتان شمال البلاد، بعض المواطنين شعروا بها، البعض الآخر لم يشعر بها. نود أن نسمع الرأي العلمي لتفسير مثل هذه الظواهر، تفضل دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع ما حصل خلال يومين الماضيين من حصول هزات أرضية قوتها 3.5 درجة حسب مقياس ريختر، مركزها كان في منطقة بحيرة طبرية، أو في تحديدا شمال طبرية في منطقة أصبع الجليل اللي هي سهل الحولة. هذه المنطقة تقع ضمن حفرة الانهدام، هذه المنطقة يتخللها صدوع أرضية، هذه المنطقة تعرضت لزلازل كثيرة عبر التاريخ وليست هي المرة الأولى، بل بالعكس منطقة شمال فلسطين هي المنطقة دائما تكون زلازلها القصوى. لا أتحدث عن هذا الزلزال، وإنما الزلازل الكبيرة التي حصلت تاريخيا كانت أكثر قوة من الزلازل التي حصلت وكان مركزها البحر الميت. لكن ما يميز أن منطقة شمال فلسطين الزلازل التي تحصل فيها تتكرر كل فترات زمنية متباعدة، بمعنى كل 200-300 إلى 400 سنة وهكذا. وقد حصل تاريخيا أن وصلت الزلازل في هذه المنطقة قوتها إلى أكثر من 7 درجات تقريبا حسب التقديرات العلمية، وهناك التاريخ الزلزالي يتحدث عن هذا الموضوع. ما أحب أن أشير إليه أنه المنطقة ما حصل ليس بالجديد، ما حصل ويحصل مرارا وتكرارا في فلسطين هزات أرضية 2.5 3.5 تسجلها محطات الترصد الزلزالي ولا يشعر بها المواطن. ما حصل يؤكد أنه احتمال حصول شيء ما بعد أيام سنوات عشرات السنوات، هذا العلم عند الله، لكن لا يعني أنه ما حصل أنه هناك شيء نربطه بما حصل أنه مؤكد خلال ساعات أو أيام قادمة لا سمح الله قد يحصل شيء. من ناحية علمية لا يمكن الربط الزلازل بهذه الطريقة، هناك نشاط زلزالي محدود، هذه الزلازل أصلا هي ضعيفة أو خفيفة 3.5 درجة لغاية 5 درجات نحن نصنفها بالضعيفة أو الخفيفة، بين 5 إلى 6 أو 6.5 بالمتوسطة، أكثر من ذلك نصنفها بالقوية. هذا النوع من الزلازل الأصل أن لا يحصل أي نوع من الأضرار، لكن هو مؤشر على حصول نشاط زلزالي قد ينتج عنه في المستقبل، قد يحدث لا سمح الله زلازل أكثر قوة، لا نستطيع أن نقول لا، علميا ممكن. ودائما نحن نحب أن لا نركز كثيرا على الزلازل، نحب أن نركز أكثر على كيفية التخفيف من مخاطر الزلازل.
يعني هذا ما أود أن أسأل حضرتك عنه دكتور جلال، بعد هذا التوضيح الذي حضرتك تقدمت به بأنه الموضوع هو ناتج عن طبيعة وجود يعني شمال البلاد في منطقة حفرة الانهدام، وبالتالي يعني هذه المنطقة تمتاز بنشاط زلزالي إلى حد ما، بالتالي لا يمكن الربط على هذا الموضوع ولا يمكن الاتكال عليه في أي استنتاج سواء نعم أو لا. الموضوع الآخر الذي أود أن أسألك عنه هو الاحتياطات، كيف يمكن أن نقلل من خطر وقوع الكوارث لا سمح الله في حال وقعت؟ هنا نتحدث تحديدا عن موضوع الزلازل، ولديكم في جامعة النجاح تحديدا في مركز علوم الأرض وهندسة الزلازل نشاطات واسعة وإنجازات لا بأس بها في هذا السياق بالشراكة مع أطر أخرى، تفضل.
يعني حقيقة بالنسبة كما إذا كانت الزلازل هي بيد الله فالجاهزية بأيدينا، وعندما نتحدث عن الجاهزية المقصود هنا جاهزية جميع المجتمع بمؤسساته بمواطنيه، جاهزية منشآته، جاهزية مباني ومنشآته، جاهزية المؤسسات كمؤسسات إدارية والمواطن بشكل عام. فإذا هنا الحديث حول مواطن عادي ومخطط متخصصين وصانعي قرار، يجب أن يكون جاهزية واستعداد في هذا المجال. حول الجاهزية المتخصص أن يخطط في المناطق التي تصلح أكثر زلزاليا، أن يكون هناك بناء مقاوم للزلازل تصميما وإشرافا، والحمد لله رب العالمين في حول هذه النقطة لدينا مشروع تخفيف مخاطر الزلازل في فلسطين، مشروع ساس بارم مع الاتحاد الأوروبي مع المركز الأوروبي لهندسة الزلازل إيو سنتر وجامعة إيوس، وهذا المشروع ضمن مشاريع FP7 الأوروبية. باشرنا بالترتيبات مع الوزارات والمؤسسات، وهناك مذكرات تفاهم، وكان هناك دورات وورشات عمل تدريبية للمهندسين بالتنسيق مع النقابة، والنقابة أعلنت أنه من 1/1/2014 سيصبح التصميم الزلزالي إجباري، سيتم اعتماد الكود الأردني للتصميم الزلزالي لعدم وجود كود فلسطيني. بلا شك هناك مكاتب هندسية ومؤسسات ووزارات تعمل على التصميم الزلزالي منذ فترة بدون أي إجبار، بدون أي إجبار، هي لأنه هذا بالنهاية مصلحة المهندس المصمم، مصلحة المواطن. مدينة روابي أكبر دليل على ذلك، تم اعتماد التصميم الزلزالي فيها الكثير من مؤسساتنا ومبانينا، المدارس، وزارة التربية والتعليم، يعني منذ فترة طويلة تعتمد التصميم الزلزالي. إذن التصميم الزلزالي هو في متناول اليد، يمكن تحقيقه في كل سهولة. فأنا دائما أقول أن الزلزال لا يقتل، من يقتل هو المبنى. إذن إذا وصلنا أن مبانينا جاهزة، حملات توعية من خلال وسائل الإعلام، وهنا يعني أنا كل الشكر للإعلام الفلسطيني، كان له دور كبير في رفع موضوع تخفيف مخاطر الكوارث والحديث عن الزلازل، ليس من باب الحديث عن الزلزال كزلزال، لكن من باب الحديث كيف نستطيع التوعية. أن نواجه هذا الزلزال. وفعلا يعني احنا عملنا ورشات عمل للإعلاميين هذا العام، شارك فيها العديد من الإعلاميين، ورشات عمل تدريبية كيف يستطيع الإعلامي أن يوصل الخبر، كيف يستطيع أن يساعدنا في رفع مستوى الوعي، وهذا جزء أساسي في التخفيف من مخاطر الزلازل، رفع مستوى الوعي لدى المواطن. هناك نشرات، هناك على موقع مشروع ساس بار، أرجو من الجميع، من جميع المواطنين والمواطنات، هناك الشيء الكثير للمواطنين والمواطنات والتلاميذ المدارس، نشرات توعية، أفلام فيديو قصيرة يستطيعوا أن يتعلموا كيف يتصرفوا في حالة لا سمح الله حصل زلزال. لا نتحدث، أكرر، من باب التخويف ولا من باب التهويل، نحن نتحدث من باب الأخذ بالأسباب، وهو شيء طبيعي. نحن مع الهيئة الوطنية للتخفيف من أخطار الكوارث، مع الدفاع المدني، مع إخواننا في الهلال الأحمر، مع إخواننا في الحكم المحلي والأشغال العامة والإسكان، كل هذه المؤسسات نشارك، ونقابة المهندسين شريك أساسي معنا، نشارك ضمن العديد من الفعاليات، بالإضافة إلى التربية والتعليم التي دائما أقدر دورها الكبير في ما أحدثته من اتخذته من إجراءات في موضوع التصميم الزلزالي. جميعا مع الإعلام نستطيع طبعاً أن نشكل مجموعة فلسطينية متكاملة ضمن خطة فلسطينية شاملة، لأنه الجميع عليه مسؤوليات، فبالتالي الجميع يجب أن يشارك، يجب لا فقط لا يشاهد، أن يكون شريك في هذه العملية، وبالتالي نستطيع أن نصل إلى وطن آمن بإذن الله تعالى.
يعني هذا هو المهم دائما ما نقول عن موضوع أخذ الاحتياطات لا سمح الله في مواجهة بعض الظروف الصعبة كالكوارث وغيرها.
يعني تفضل. لابد أن نكرر على أنه موضوع كونه تم اعتماد التصميم الزلزالي هي خطوة جيدة من باب ما يسمى علميا اعتماد الكوارث أولوية وطنية قائمة على قاعدة مؤسساتية صلبة للتنفيذ. الآن دور الإعلام أن يشكل حافز، وهذه هي أولوية أولى في إطار عمل هيوغو، واللي أدعو فيها مؤسساتنا وحكومتنا إلى الالتزام في هذا المعيار كأولوية، وهذا ما يسمى الحكم الرشيد في موضوع الكوارث. الجزء الآخر المهم هو بناء القدرات، ونحن وفرنا في هذا المجال بناء قدرات لصناع القرار، بناء قدرات للمهندسين، للمخططين طبيعي. والجزء الثالث وهو أساسي، المعرفة، رفع مستوى المعرفة اللي هو من خلال وسائل الإعلام والمناهج التدريسية والجامعات والبحث العلمي، كل هاي اسمه في بوتقة المعرفة. والنقطة الرابعة هي تصميم مباني مقاومة للزلازل، ألا نبني في مجرى النهر، إذا كنا نتحدث عن الفيضانات ألا نجري في مبنى الواد. وأنت رأينا ما حصل في العام 2013، قليلا من المياه زادت عن المستوى الطبيعي، عملت فيضانات لأنه لا يوجد تخطيط فعال. طبعاً. وخامسا الاستجابة للطوارئ من خلال دفاع مدني، من خلال هلال أحمر، من خلال إنقاذ، إطفاء، وهكذا. هذه منظومة متكاملة ضمن إطار عمل هيوغو أو الاستراتيجية العربية للحد من المخاطر، نسعى كفلسطينيين إلى الوصول إلى هذه المنظومة وتطبيقها، لأنه نحن كفلسطينيين شاركنا في الأصل في بناء هذه المنظومات على المستوى العربي والدولي.
طبعا يعني لا شك نود أيضا أن نرى نتائج مثل هذه المنظومات، مثل ما حضرتك ذكرت دكتور جلال العديد من هذه النتائج لهذا الجهد الذي بذلته كل هذه المنظومة في موضوع رفع الوعي في مواجهة الكوارث تحديدا هنا عندما نتحدث عن الزلازل. بكل حالات أشكرك جزيل الشكر، مداخلة قيمة جدا، دكتور جلال الدبيك، مدير مركز علوم الأرض وهندسة الزلازل في جامعة النجاح، شكرا جزيلا.
شكرا.